الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، صلاح القلب بالإيمان. تقدم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحديث في هذا الفصل في بيان أن صلاح القلب إنما يكون بالإيمان بالله عز وجل وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، فبالإيمان يصلح القلب، وبفقد الإيمان يفسد. وقد تقدم في الحديث في أول هذا الكتاب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الكتاب الذي هو في إصلاح القلوب هو مبني على هذا الحديث، هو مبني على هذا الحديث العظيم، فإن فيه بيان عظم شأن القلب وخطورته صلاحا أو فسادا، وأن هذه المضغة الصغيرة التي هي القلب إن صلحت بالإيمان فالجسد كله تبع لها، وإن فسدت فالجسد كله تبع لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي هذا الفصل شيء من البيان لاستصلاح هذا القلب بالإيمان. نعم.
فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر، كبيرة الأثر. صلاحه صلاح البدن كله والجوارح جميعها، وفساده فساد البدن كله والجوارح جميعها. وسميت في هذا الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو، لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان في فيه، فما أعظم خطر هذه المضغة وما أكبر أثرها فكل حركة وسكون تقع من الإنسان، وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه المضغة، بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا وتنقية وتزكية وتطهيرا. ومن الدعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإن أهم ما ينبغي مراعاته في هذا المقام معرفة الغاية التي خلقت القلوب لأجلها ووجدت لتحقيقها، ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له، ومدى حظ القلوب منها.
هذه الآن مسألة تعد أهم المسائل في إصلاح القلب، أن ينظر المرء لما خلق هذا القلب، لما خلق هذا القلب ولما أوجد. ولما نقرأ في مقصود الخلق فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم من الآيتين أن هذا القلب خلق للتوحيد بنوعين، العلم والعمل، بنوعي العلم والعمل. وتقدم معنا في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، علما وعملا قلبيا، هذان هما نوع التوحيد، العلم والعمل، علم القلب بالله وأسمائه وجلاله وكماله وصفاته وعظمته سبحانه، وعملا بما يقتضيه هذا الإيمان من ذل وخضوع وانكسار ورجاء وخوف ومحبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فإذا صلح القلب بالعلم والعمل، العلم بالتوحيد والعمل بالتوحيد، صلحت الجوارح كلها. ولهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به في إصلاح القلوب أن يشغل القلب بما خلق لأجله، أهم ما ينبغي أن يعتنى به في إصلاح القلوب أن يشغل القلب بما خلق لأجله وهو التوحيد. القلب خلق ليوحد الله، ليوحد من خلقه، ليوحد الرب العظيم سبحانه وتعالى، ويفرده بالعبادة ويخلص الدين له سبحانه وتعالى. نعم.
والقلوب في هذا الأمر على قسمين: الأول قلب مشغول بالله، عاقل للحق، مفكر في العلم، مجتهد في تحقيق هذه الغاية، وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحيح، وحينئذ يكون له وجهان.
القلب إذا كان كذلك يكون وضع في موضعه الصحيح. ما هو موضعه الصحيح؟ أنه يعمل بالغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ما خلق هذا القلب ليكون معرضا عن الله ولا صادا عن الله ولا لاهيا ولا معرضا عن دين الله سبحانه وتعالى، ما خلق لهذا، ما خلق لهذا. فإذا كان القلب مشتغل بما خلق له فهو قد وضع في موضعه الصحيح، قد وضع في موضعه الصحيح، وحينئذ
يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق علما وعملا وسعيا وإذعانا رغبة وطلبا تحقيقا وتطبيقا، ووجه معرض عن الباطل منصرف عنه حذرا من الوقوع فيه. ويقال له القلب الزكي والقلب الطاهر والقلب السليم، لأن هذه الأسماء تدل على سلامة القلب من الشر وبعده عن الخبث عن الخبث وخلاصه من الآفات. الثاني قلب منصرف إلى الباطل منحرف عن الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها، وله وجهان: وجه مقبل على الباطل مشغول به، ووجه معرض عن الحق غير قابل له.
نعم، يعني سبحان الله، فيه هاتين الآفتين، يعني إن عرض عليه حق انقبض ولم يقبل عليه لأنه منصرف عن الحق، وإن عرضت عليه الأهواء والباطل والشهوات المحرمة ونحو ذلك أقبل عليها، أقبل عليها. فهو قلب له وجهان: وجه معرض عن الحق نافر منه، والوجه الآخر إقباله على الباطل، إقباله على الباطل. نعم.
وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عن الحق وآفة الإقبال على الباطل.
هما أعظم آفة تبتلى بها القلوب، أعظم آفة تبتلى بها القلوب أن يكون القلب في صدود عن الحق وفي الوقت نفسه في إقبال على الباطل. إذا كان القلب بهذه الصفة فهذه أعظم آفة تعطب القلب. نعم.
وهما في الحقيقة آفتان، آفة الصدود عن الحق وآفة الإقبال على الباطل، ولكل منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. والباطل الذي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: أولا، نوع يشغل القلب عن الحق ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعانده ويصادمه، كالأفكار والهموم والغموم والأحزان الناشئة عن علائق الدنيا وشهوات النفس. ثانيا، نوع يعاند الحق الذي في القلب ويصادمه ويصد عنه، مثل الآراء والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع ونحو ذلك. فالأول يزاحم القلب والثاني يصادم ما فيه.
الأول يزاحم القلب في الغاية التي خلق لأجلها. الآن لما يكون القلب مشغول بهم مثلا دنيوي أو أحزان على أمور مثلا دنيوية أو فيه كرب، فيها غم، أشياء من هذا القبيل، علاجه لخروجه من هذه الأموم وهذه الغموم أن يعاد القلب للغاية التي خلق لأجلها، أن يعاد للغاية التي خلق لأجلها، أن يعاد للاشتغال بالتوحيد، توحيد الرب وتعظيمه سبحانه وتعالى. فإذا عاد للغاية انزاحت عنه، وإن بقي معرضا عن الغاية التي خلق لأجلها زادت عليه الهموم. ولهذا كما سيأتي معنا جميع الأدعية المأثورة في طرد الهم والغم كلها متركزة على هذا المعنى، إعادة القلب للغاية التي خلق لأجلها وهي التوحيد، وهي توحيد الله عز وجل. هذا النوع يزاحم القلب على الشيء الذي خلق لأجله، أما النوع الثاني فإنه يصادمه. نعم. فالأول
يزاحم القلب والثاني يصادم ما فيه، وعلاج الأول بالعودة بالقلب إلى التوحيد الخالص والإيمان الصحيح الذي خلق القلب لأجله، وعدم شغله بأمر شغله بأمر آخر. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه.
الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا هو لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.
نعم، يعني هذه إلا استجاب الله له. نعم.
رواه الترمذي.
هذه الأحاديث الأربعة كلها في علاج الكرب، كلها في علاج الكرب، وجميعها كما ترى تركزت على التوحيد علاجا للقلب، علاجا للقلب. فعلاج القلب عندما يصاب بالهموم والغموم والأحزان علاجه أن يعاد لما خلق لأجله هو توحيد الله جل وعلا. فإذا أتى بهذه الأذكار مستشعرا معناها، مستحضرا مدلولها، عاملا على تحقيق ما تدل عليه في قلبه من توحيد لله عز وجل تنزاح عنه هذه الهموم والغموم ويصبح القلب ماذا؟ يصبح منشغلا بالغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ولهذا مطلوب من المسلم كل ما أصابه هم أو غم أن يعتني بهذه الأحاديث الماثورة، أن يعتني بها عناية عظيمة، لا يقولها بلسانه بل يقولها بلسانه وقلبه، يقولها بلسانه وقلبه، بلسانه نطقا وتلفظا وبقلبه اعتقادا لما دلت عليه من التوحيد وتجديدا للتوحيد الذي دلت عليه، يجدد هذا التوحيد في قلبه بدل ما يترك قلبه مشغول بتلك الهموم يشغله بالتوحيد الذي خلق لأجله. نعم.
وجميع هذه الكلمات الواردة في هذا الحديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب وإصلاح للقلب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنه ما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق تذهب عنه الكربات وتزول عنه الشدائد والغموم ويسعد غاية السعادة. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله تعالى من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده.
نعم، يعني الإيمان الذي هو إيمان المشاهدة هذا لا يقبل، المشاهدة والمعاينة لا يقبل، وإنما الإيمان الذي يقبل هو الذي قال الله عنه يؤمنون بالغيب. أما إيمان الشهادة يشاهد الموت ويعاين الموت وحينئذ يقول يعلن الإيمان هذا لا ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ما تنفع. نعم.
فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد.
هذا السطر مهم غاية الأهمية من كلام ابن القيم رحمه الله، وأنا أنصح أن نتأمل الآن زبدة الموضوع، خلاصة الموضوع في هذا الفصل هو هذا السطر للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أريد أن تعيده ثلاث مرات هذا السطر. نعم.
قال رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. قال رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد.
كل شدة تصيب العبد وكل هم وكل غم وكل آلام في القلب ليس هناك شيء يزيل لها تمام الإزالة مثل التوحيد، والدليل على ذلك قال: ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. اقرأ أدعية الكرب الواردة في السنة كلها جاء فيها مداواة الكرب بالتوحيد، كلها جاء فيها مداواة الكرب بالتوحيد، و عندما يقول هذه الأدعية أدعية الكرب بلسانه نطقا وبقلبه اعتقادا ينزاح عن قلبه ويزول عن قلبها الهم والغم مهما عظم ومهما كبر. نعم. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق.
نعم، يعني حتى سبحان الله الكفار المشركين في الشدائد يفزعون للتوحيد، في الشدائد والكرب العظام يفزعون للتوحيد، ويكون نجاة لهم من تلك الكرب، والآية واضحة في ذلك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا صار لهم شدة وكرب في البحر وهم في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم.
وعلاج الثاني بالهداية لهذا،
العلاج الثاني ما هو الثاني؟ لأن السبق في في مسافة، لأن الأمور مثل ما تقدم، إما شيء يزاحم القلب الذي هو الهموم والغموم والأحزان، والثاني الذي يصادم القلب، صادم القلب من الكفر والنفاق والضلال. إذا كان القلب معطب بالكفر والباطل والضلال، ما هو دواؤه؟ بما يعالج؟ كيف يعالج؟ قال: وعلاج الثاني
بالهداية لهذا الدين الحنيف والتوفيق للدخول فيه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكل منحرف عن هذا الدين منصرف عن الهدى، فقلبه مريض ولا شفاء له إلا بالدخول في هذا الدين، وهو في غاية الظمأ والعطش، لا يرويه إلا معين هذا الدين الصافي ومنهله العذب.
لا يرويه،
صلى الله عليه، لا يرويه إلا معين هذا الدين الصافي ومنهله العذب.
نعم، يعني سبحان الله، من كان على أي ديانة من الديانات التي في الدنيا، سواء الديانات التي حرفت، ديانات السماوية التي حرفت، أو الديانات التي نشأت هكذا، أنشأها الناس بآرائهم وعقولهم، هذه الأديان كلها من يتقلب فيها وينظر فيها لا يجد فيه ما يروي ظمأ. القلب فيه ظمأ وعطش، لا يرويه أي شيء من هذه الأديان مهما كانت، الأديان المحرفة والأديان النابتة الناشئة التي أنشأتها عقول الناس، كلها لا تروي ظمأ. ولا يروى ظمأ الإنسان إلا بالتوحيد الذي اتفقت عليه جميع الرسالات وجميع النبوات، ما يروى القلب ولا يذهب عنها الظمأ والعطش والفاقة التي في القلب إلا بهذا التوحيد. واستمع إلى أحد المهتدين إلى هذا الدين العظيم. نعم.
قال أحد المهتدين لهذا الدين: إن غير المسلمين على اختلاف نحلهم ومللهم ظمأ، بل يكادون يهلكون من شدة الظمأ، وذلك لأنهم لم يجدوا ما يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية، محرفة كانت أو مؤلفة من إرث عقولهم. ويا لله للعجب، كلما شربوا منها ازدادوا ظمأ، وما كنت إلا واحدا من هؤلاء.
هو يحكي واقعه هو نفسه قبل أن يدخل في هذا الدين، يحكي واقعه. وكل من يشرح الله صدره للإسلام ينطق بما نطق به هذا الرجل، كل من يشرح الله صدره للإسلام ينطق، لأنه يجد فعلا أن قلبه روي وذهب عنه عطشه، لا يذهب إلا بهذا الدين، بهذا التوحيد الذي خلق القلب لأجله. وإلا يبقى القلب مهما يعني تنقل في الأديان التي في الأرض، يبقى قلبا مضطربا مشتتا ممزعا ما يحصل يعني ما يحصل ما يقر به القلب أبدا، إلا إذا أكرم أكرمه الله عز وجل بالهداية إلى هذا الدين الذي هو التوحيد لله سبحانه وتعالى، الذي هو الغاية التي خلق القلب لأجلها وأوجد لتحقيقها. قال وما كنت إلا واحدا من هؤلاء. من هؤلاء ماذا؟ الظمأ العطشة، كنت واحد من هؤلاء. وتقلب في أديان، كل ما دخل في دين وقرأ ما وجد فيه ما يروي العطش الذي عنده، حتى أكرمه الله وقرأ عن الإسلام فوجد فيه ما يروي الظمأ. قال
وما كنت إلا واحدا من هؤلاء، ووالله ما ارتويت إلا من بعد أن نهلت من نهر هذا الدين العذب الصافي، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن الإنسان قد يلم به بعض الملمات، وقد تصيبه بعض المصائب، وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده، وربما جلبت له الكثير من الحزن أو الهم أو الغم، وهذه إذا وصلت إلى قلب أتعبته وأرقته وكدرت صفوه، ولا يكون وضعه مع وجودها سويا طبيعيا. وعند النظر في طريقة علاجها والسعي في إبعادها وإزالتها عن القلب، نجد أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، وينحون في العلاج مناح شتى، ولكن لا علاج ولا دواء ولا شفاء ولا سلامة من ذلك كله إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل. فبالعودة إلى الله وذكره وتعظيمه وعمارة القلوب بتوحيده والإيمان به واللجوء الصادق إليه والافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار له سبحانه، تذهب ولا يبقى منها شيء. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الشاهد من الآية قوله فلنحيينه حياة طيبة، هذه ثمرة معجلة في الدنيا، هذه ثمرة معجلة في الدنيا، أن يحييه الله في الدنيا حياة طيبة، حياة طيبة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحابة والمسارة بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل معها المسار والآمال الطيبة والطمع في والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم.
يعني المؤمن حتى في المصائب التي تصيبه أمره خير، ليس أمره خير فقط في النعم والمسار، وإنما حتى المصائب المصيبة التي تصيب المؤمن هي خير له، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، يعني في الشدة وفي الرخاء، في المصيبة وفي النعمة أمره كله خير. لماذا؟ لأنه في هذه الدنيا مبتلى، يبتليه الله عز وجل بالخير ويبتليه بالشر، يبتليه بالسراء ويبتليه بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلى في الدنيا بمسار، ويكون الابتلاء هل يشكر هل يستعملها فيما يرضي الله، ويبتلى بمصائب هل يصبر فيفوز بثواب الصابرين. فالمؤمن في سرائه وضرائه على خير، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. نعم.
قال رحمه الله: فالمؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره بحسب حظه من الإيمان والعمل الصالح، فيتلقى بهما الخير والشر شكرا على النعماء وصبرا على الضر والبلاء، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. وقال رحمه الله: فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان، نعمة حصول ذلك المحبوب ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
هذا كلام عظيم جدا. المؤمن عند النعم، عندما ينعم الله عليه بنعم، يجتمع له عند النعمة نعمتان أمران: حصول ذلك المحبوب، يعني النعمة التي أكرمه الله بها، والأمر الثاني توفيق الله له للشكر على النعمة، مثل ما تقدم في الحديث. والمصيبة يجتمع له فيها ثلاث أمور، اجتمع له فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول نعمة تكفير السيئات، نعمة تكفير السيئات. فالمصائب ماذا؟ كفارات. فعندما تصيب المؤمن مصيبة يجتمع لها ثلاثة أمور: الأمر الأول التكفير، تكفير السيئات، والأمر الثاني حصول مرتبة الصبر فيفوز بثواب الصابرين وبشر الصابرين، والأمر الثالث نعمة سهولة الضراء عليه. الآن لما يقارن بين مؤمن قوي الإيمان وبين معرض عن دين الله، تصيبه مصيبة واحدة شتان بينهما، هذا يسليه إيمانه، هذا يسليه إيمانه. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم.
وقال رحمه الله: الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها، فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله.
الآن انتبه لمسألة مهمة، يعني الآن الشيخ رحمه الله يذكر أمر عظيم جدا عن الإيمان، وهو أن الإيمان ملجأ، وهو أن الإيمان ملجأ، ملجأ للمؤمن في ماذا؟ تأمل كلامه: في كل ما يلم به من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية. هذه ستة أشياء انتبه لها، يعني إذا تجدد له سرور، تجدد له في حياته سرور، أمر يسره، يدخل عليه فرح، يلجأ إلى الإيمان يهديه ماذا يفعل في المسار. إن حصل له حزن شيء مؤلم يحزنه أيضا يفزع إلى الإيمان يلجأ إلى الإيمان والإيمان يهديه ماذا يفعل في هذه الحالة. إن حصل له خوف أمر أخافه أيضا يلجأ إلى الإيمان يهديه الإيمان أي شيء يصنع في حال الخوف. أيضا في حال الأمن يلجأ إلى الإيمان فيهديه. عندما أيضا يكون على طاعة محافظا على عبادة على صلاة على غير ذلك أيضا يلجأ إلى الإيمان يهديه ماذا ينبغي أن يكون عليه في هذه الحال. كذلك إذا ابتلي بمعصية وزلت قدمه فعصى وقع في ذنب يفزع إلى الإيمان فيهديه ماذا يفعل إذا وقع في المعصية. هذه الأمور الستة انتبه للشرح الآتي لها. فصلها تفصيل جميل ما تكاد تراه مجموعا هكذا في كتاب آخر. تفصيل جميل جدا لكون الإيمان ملجأ في هذه الأشياء كلها. أولا المحاب والمسار نعم.
فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم.
أصابتك نعمة حصلت لك نعمة إلى أي شيء يهديك الإيمان؟ أولا يهديك للحمد تحمد الله أن من عند الله فتحمد الله وتشكره وتثني عليه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تستعمل النعمة في ماذا؟ فيما يحب المنعم يهديك الإيمان إلى ذلك. جاءتك نعمة انظر ماذا يدعوك إليه الإيمان تجد أنه يدعوك إلى حمد المنعم ويدعوك إلى ماذا؟ إلى استعمالها في طاعة المنعم لا في معصيته. هذا في المحاب والسرور. نعم.
وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح.
نعم يعني هذا عند المصائب عند المكاره يلجؤون إلى الإيمان. الإيمان يسليهم أعظم سلوان هو الإيمان فيسليهم. وأيضا يسليهم أمر آخر لما يتذكرون الثواب العظيم الذي أعده الله للمحتسب الصابر الراجي ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة ويضمحل الخوف الذي أصابهم كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده.
نعم من يلجأ إلى الإيمان عند الخوف يصل إلى هذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم إذا فعل فعلهم لجأ إلى الله وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم.
قال رحمه الله ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء.
الآية فيها يعني تتمتها ساقط عندكم. نعم. نعم.
بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم.
هذا الآن في حصول الأمن إذا كان الإنسان يعيش أمن وفي نعمة أمن الأمن لا يجعله يبطر ولا يحدث له الكبرياء بل يتواضع ويعلم أن هذا الأمن منه من الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا من الله عز وجل من الله سبحانه فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب السبب الإيمان والمسبب الأمن. مترتب عليه الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم. نعم.
ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق. وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها.
هذا الأمر الخامس، عندما تحصل الطاعة ويوفق العبد للطاعة يلجأ إلى الإيمان، فيهديه الإيمان أن هذه الطاعة هي منة الله، فلا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله، لا يصيبها العجب، بل يعرف أنها منة الله سبحانه وتعالى وفضله، ويعلم أيضا أن التوفيق للطاعة أعظم من نعم الدنيا من الرزق والعافية وغير ذلك، وأيضا يجتهد في تكميل هذه الطاعة التي وفقه الله لها، ويبذل الأسباب التي يكون بها قبول هذه الطاعة. نعم.
ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها.
هذا الأمر السادس، هذا الأمر السادس أكمل.
قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
نعم، هذا الأمر السادس، يلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي. المؤمن إذا ابتلي بمعصية ووقع فيها ولجأ إلى الإيمان، إيمانه يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الحياء من الله، إلى الخوف من عقاب الله، يدعوه إلى المبادرة إلى التوبة والإقلاع من هذا الدم. فإذا لجأ إلى الإيمان وفق للخروج من هذه المعصية، ووفق للتوبة النصوح، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أي تذكروا الإيمان، تذكروا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم، تذكروا أن هناك عقاب على المعصية وطاعة الشيطان، فإذا هم مبصرون فيعودون بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان، ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه، وبالله وحده التوفيق والسداد.
نعم، يعني هذا الكلام للإمام بن سعدي رحمه الله منقول من كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وأنا أنصح بهذا الكتاب كثيرا. هذا الكتاب صغير الحجم لكن مليء بالفوائد الإيمانية النفيسة العظيمة، فجدير بالمسلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يفيد نفسه وأهله وولده، لأنه مليء بالإيمانيات ومليء بالفوائد العظيمة النفيسة. أحسن في جمع مادته، وأحسن في ترتيبه، وأحسن في جمع الأدلة من الكتاب والسنة على ما قرر وبين، أحسن في هذا الكتاب من وجوه كثيرة جدا، فهو حري بأن يقتنى وأن يستفاد منه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأنبه أن هذا الدرس يتوقف إلى يوم الأحد 14 من شهر صفر بإذن الله، الذي هو بداية العام الدراسي، والإجازة فرصة للاستفادة، ومن باب التعاون على الاستفادة من الإجازة، فأريد أن أعلن عن مسابقة بحثية نافعة مفيدة جدا لنا أجمعين. وأنا أدعو كل واحد أن يدخل في موضوع هذه المسابقة حتى لو لم يقدم لكن يدخل فيها ويجمع لنفسه، فإن فيها والله نفعا عظيما جدا. وهذه المسابقة عنوانها نهر الغفران، عنوانها نهر الغفران، وهي مسابقة بحثية في جمع ما ورد من أحاديث وأدعية في حط الخطايا وغفران الذنوب في الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب. لما كان للصلاة آثار عظيمة وثمار جليلة في غفران الذنوب وحط الأوزار وتكفير السيئات كما جاء في الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ هل يبقى عليه وسخ؟ خمس مرات أمام بيته نهر يخرج ويغسل جسمه خمس مرات في اليوم في هذا النهر، هل يبقى في جسمه وسخ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. لما كانت الصلاة يمحو الله بها الخطايا شرع لنا في كل أحوال الصلاة أن نطلب من الله المغفرة، في الاستفتاح وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل هذه الأحوال فيها استغفار كلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة الصحيح وحديث علي الصحيح في أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه من الركوع، هذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا في الرفع من الركوع، ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. فلم يبقى، يقول ابن تيمية رحمه الله، حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه، فعلم أنه كان اهتمامه به أكثر من اهتمامه بسائر الأدعية. ما معنى هذا الكلام؟ اهتمامه في دعاء الله في طلب المغفرة في الصلاة اهتمامه به أكثر من اهتمامه بسائر الأدعية، لأنه جاء به في الاستفتاح وجاء به في الركوع وفي الرفع من الركوع في السجود والجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام في كل أحوال الصلاة. ولما كان شأن الغفران في الصلاة بهذه المكانة ورجاء أن يقف المسلمون على هذا الفضل الكبير، تقرر إجراء هذه المنافسة البحثية، إجراء هذه المنافسة البحثية في ماذا؟ في جمع الأحاديث النبوية في بيان الآثار العظيمة للصلاة في غفران الذنوب وحط الأوزار وتكفير السيئات، ليس فقط في الصلاة، حتى قبل الصلاة وأنت في الطريق إلى الصلاة كل خطوة ماذا يحصل لك وأنت متجه للصلاة، جاءت أحاديث في هذا الباب. في الطهارة التي تعدها لصلاتك انظر ماذا جاء في الأحاديث فيها. فالمطلوب جمع هذه الأحاديث الواردة في بيان الآثار العظيمة للصلاة في غفران الذنوب وحط الأوزار، هذا واحد. الأمر الثاني جمع ما ورد في الأحاديث من طلب المغفرة في جميع أحوال الصلاة، يعني تجمع الأحاديث التي فيها طلب المغفرة في الاستفتاح وطلب المغفرة في الركوع، طلب المغفرة في الرفع من الركوع، طلب المغفرة في السجود، تجمع الأحاديث في الجلسة بين السجدتين قبل السلام بعد السلام، كل هذه الأحاديث تجمع وترتب ويعتنى بتخريجها من المصادر، مصادر السنة، ويميز الصحيح والضعيف من ألفاظها، وأيضا يبين دلالات هذه الأحاديث، وتخدم هذه النصوص بالشرح والتعليق، هذا بحث واسع ونافع ومفيد، وأنا أحب أن كل واحد يدخل فيه. اجمع لنفسك، حتى لو لم تدخل في المسابقة اجمع بعض الأحاديث ينفعك الله بها في صلاتك، وبإذن الله عز وجل البحث الذي يفوز بهذه المسابقة سيطبع وينفع الله به سبحانه وتعالى نفعا عظيما. والمدة فسيحة لتقديم البحث، يعني آخر موعد لاستلام البحوث في 1/8/1446، يعني في أول شهر شعبان، ففيه الإجازة فرصة يشتغل الإنسان فيها بأشياء تنفع في صلاته. والصلاة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم موضوع، فإذا هذا اشتغال بأمر نافع يشتغل، حتى لو لم يشتغل ليشارك في المسابقة بل يشارك في المنافسة في الخير له ولولده. يعني حتى لو أصبحت هذه فكرة في البيوت بين الآباء والأمهات والأولاد، يجمعون الأحاديث، ماذا في التكفير في الخطأ في المساجد، ماذا في التكفير في الوضوء والطهارة، ماذا في التكفير في انتظار الصلاة، ماذا في التكفير في الصلاة نفسها، الأحاديث الواردة، ثم أيضا الأحاديث التي جاءت في أحوال الصلاة وطلب المغفرة فيها. وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا تعظيما للصلاة وعناية بها ومحافظة عليها، وأن يجعلنا وأهلينا وذرياتنا من المقيمين الصلاة، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.